أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من جملة الآداب بالنسبة للمريض أنه يستحب الصدقة عنه وهو يتصدق أيضا، اعتبار الصدقة في هذه الحالة تدفع البلاء عنه، الشفاء له. عندنا جملة من الروايات واردة بهذا المضمون. مثلا طبعا هذه الروايات أذكرها لكم، أربع روايات، هذه كلها مأخوذة من كتاب طب الأئمة عليهم السلام. هذا الكتاب جمعه الحسين ابن بسطام وأخوه عبد الله، جمعوا كتاب وسموه طب الأئمة عليهم السلام. هذا الكتاب هو موجود كثير في الوسائل ينقل عنه. المشكلة عندنا أن الحسين ابن بسطام وأخوه عبد الله مجهولان، والطريق إلى الكتاب مجهول أيضا. والدهم بسطام ثقة، رجل إمامي عادل محترم، والدهم بسطام، لكن هم غير موفقين، يعني مجهولي الحال. فكتاب طب الأئمة عليهم السلام الذي رواه الحسين وأخوه عبد الله مع بعضهم، ولم يرد فيهما توفيق مدح، ونفس كتابهما لم يصل إلينا بطريق معتبر، لم يصل إلى النجاش، إلى فلان، كان إلى الشيخ بطريق معتبر. من جملة الروايات في كتاب طب الأئمة عليهم السلام عن زرارة، ما رواه زرارة ابن أعين أو أعين عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. أنا أقرأ الروايات ثم يبين شيئا ما بالنسبة لهذه الروايات. رواية ثانية عندنا أيضا في كتاب طب الأئمة عنه عليه السلام، قال: الصدقة تدفع البلاء المبرم، فداووا مرضاكم بالصدقة. رواية ثالثة أيضا في كتاب طب الأئمة، الصدقة تدفع ميتة السوء عن صاحبها. رواية رابعة في هذا المضمون ذكرت، وعن موسى بن جعفر عليه السلام أيضا في كتاب طب الأئمة، أن رجلا شكى إليه، شكى إلى الإمام الكاظم: إنني في عشرة نفر من العيال، يعني مجموعة من العيال أولاده كلهم مريض، وهذه المشكلة، كل العيال الأولاد مريض. فقال له موسى عليه السلام الإمام الكاظم: داوهم بالصدقة، فليس شيء أسرع إجابة من الصدقة، ولا أجدى منفعة للمريض من الصدقة. طيب، هنا أولا نحن مبحث الصدقة ذكرناه في الزكاة، آخر مبحث في الزكاة كتاب الصدقة، بينا ما شاء الله الروايات، عدة روايات في هذا المضمون. لكن هنا بالنسبة للمريض، يعني بالخصوص الصدقة، أولا هي مستحبة بحد ذاتها، دفعت المرض أو لم تدفع. الصدقة بعشرة 10 حسنات والقرض 18. أنا سؤال سواء دفع المرض أم لم تدفع شيء أصلا، هي بحد ذاتها مستحبة. أخي مثل الدعاء، والدعاء سابقا قلنا الدعاء مستحب بحد ذاته سواء كان هناك إجابي أو ما كان إجابي من الله، نفس الدعاء مستحب بما هو هو. الدعاء مخ العبادة أصلا بحد ذاته مستحب. طيب الصدقة بحد ذاتها مستحبة، فيها أجر سواء دفعت بلاء أو ما دفعت بلاء، فيها بحد ذاتها مستحبة. هذا واحد. ثانيا ثبت عندنا بالروايات إذا لم تكن متواترة مستفيضة جدا انصافا، يعني مما يقطع به في الشريعة الإسلامية، مما يقطع به يعني مثل النور، أنها تدفع البلاء الصدقة. هذا ثابت عندنا، وهذا ليس حكم ظاهر شيخنا، هذا حكم آخر. ها لا مبرم، لا خلينا بغير مبرم ما ماشي الحال. صحيح بالتفصيل ذكرنا عدة أمور هناك. طيب فهذا حكم واقعي، أولا حتما يعني عندنا يقين قطعا تدفع البلاء قطعا، هي مستحبة. هنا من قطعا تدفع البلاء يأتي الكلام هنا، والبلاء عنوان عام، أي نوع من البلاء مطلق أو هاتبش هنا أي نوع مطلق البلاء. هون فقط البلاء مثلا من مثلا من الزوج مثلا أو من الجيران، لا مطلق البلاء، أو من مرض فلاني مثلا أو وجع الرأس فقط، لا مطلق البلاء، تدفع البلاء مطلقا. هذا واحد. ثانيا قد يتساءل الإنسان يقول شنو كيف تدفع؟ نحن عندنا يعني عندنا سبب مسبب في الخارج، معروف عندنا أن الإنسان المريض إذا ابتلي بشيء في جسده في نفسه، والبلاء مرة شيخنا نفسه مرة جسمي، يعني يكون جسدي، وأحيانا البلاء النفسي أشد من الجسد، يعني أشد يكون بلاء مثل الوسواس مثلا، هذا ليس بلاء شيخنا الوسواس، هذا أشد، يصل الإنسان أحيانا إلى مرتبة الجنون لعدو الوسواس، شاهد الحال. معروف أن الإنسان إذا ابتلي بمرض جسدي يذهب إلى الطبيب يعالجه، يعطيه شيء من الدواء وكذا يعالجه، طبعا لا يشفيه الطبيب، يعالجه الشافي والله سبحانه وتعالى الشافي، هذا كذا. ولكن نحن نعرف هذه الأمور الظاهرية، لكن قد يكون كثير من الأمور توجب الشفاء ما يعرفها الإنسان. نحن الذي نعرفه الآن الذي يوجب الشفاء مثلا يعني سببه هو الطبيب، هذا الذي نعرفه. أما هناك كثير من الأمور توجب الشفاء وأهم من الطبيب بكثير، الإنسان لا يعرفها، منها الصدقة. تقول الصدقة، نعم الصدقة ما يدرك، أنت النتيجة تعلم بالغيب، وهذا أمور الله سبحانه وتعالى جعلها. أنا أعطيك مثال آخر نظير، يعني لا تتعجب أنه كيف الصدقة تدفع البلاء تدفع المرض، أنا أعطيك شيء أصعب من ذلك، أصعب أشد، وهو ثابت يقينا عندنا وعند الجماعة، وهو الجريدة مع الميت. الجريدة مع الميت عندنا ثابت، أول استحب مستحب وثابت أنها ماذا، طالما هي هذا ليست يابسة تدفع العذاب عنه. قلت عجب جريد يعني من نخلة أو كذا إلى آخره، وصم كذا شيء، هل تدفع البلاء؟ هو تدفع البلاء. الروايات عنا لا يعذب طالما هي كثرة ليست يابسة. وأنا وجدت رواية في صحيح البخاري أيضا في عندهم هكذا، لكن هم يعتقدون بما أنه هذه موافقة لأهل البدع هكذا يقولون، فيستحب مخالفتهم فأعرضوا عنها لم يعملوا بها، لأن الشيعة التزموا بها، يقولون يستحب مخالفتهم وهذا لشو حظهم؟ على شو حظهم؟ والميت انتفع فيها، هذا شو حظ لهم؟ ولذا عندنا حديث نبوي: خضروا موتاكم فما أقل المخضرين. هذا رواية نبوية عن موجود أيضا. خضروا يعني ما ماذا؟ يعني جعلوا معه جريدة مع الغبرة. يعني عندنا رواية شحاح، عدة رواية شحاح، زراع شحاح، زراع معروفة. قلت لأي علة تجعل الجل معه؟ قالوا خف عنه العذاب والحساب ما دام العود ربا، إنما العذاب والحساب إلى آخره. طيب ليش تتعجب؟ تقول معقول هذه خشب كذا ليس فيها روح؟ الله سبحانه وتعالى لي مو أنا، ما يدريك. وهذه أسباب سبب الله جعلها، قد يجعل شيء سبب لشيء، وبناء عليه الصدقة هكذا. لا تتعجب، فرصنا والصدقة نعم تدفع البلاء. هذا بحث فلسفي يصير بين الرفع والدفع، تدفع وترفع على الحالتين. إذا كان موجود فترفعه، وإذا المقتضي للمرض سوف يأتي تدفعه، ماشي الحال على الحالتين. فشاهد الحال الصدقة لها هذه النتيجة. ثم ما قال الصدقة كبيرة، قال صدقة كبيرة مطلق الصدقة، ممكن تكون صدقة صغيرة تدفع البلاء. لكن بعض الناس لا يؤمن، أو لازم يحتاج الإيمان فيها به. يقول صدق أخر صدق نعم الله سبحانه وتعالى جاء. وثابت يقينا داو مرضاكم بالصدقة، أحسن دواء، هذا أحسن دواء. طبعا هناك أمور أخرى تدفع أيضا المبرم، يكون بلاء مبرم وبلاء غير مبرم مطلقا. وثم عندنا صدقة السر تدفع على الرب والآخره، وصدق على الأرحام وغير الأرحام، هذا التفصيل ذكرناه في بعض الزكاة هناك. لكن هنا الشاهد بالنسبة للكلام عن مريض آداب المريض، فنتصدق عنه وهو أيضا مستحب أن يفعل صدقه، أيضا هو يصدق ونحن نتصدق عنه. الأفرد هو جاهل ما يعرف، أنت خير إن شاء الله، أنت يدفع صدقة عنه، وهذه صدقة عن فلان في قلبك أعطيها لفقير تنويها. ويستحب صدقة في الليل والنهار للإنسان، صدقة بالليل تدفع البلاء في الليل، وصدقة في النهار تدفع صدقة البلاء في النهار. طبعا هذا هو بالنتيجة. صاحب الوسائل رحمه الله أتى هذه الروايات من كتاب طب الأنباء، بإمكاني أن بعض الروايات أخرى غير هذا الكتاب، لكنه لم يأتي بها. من جملة العناوين عندنا أنه المريض وغير المريض هنا، لكن باعتبار الكلام عن المريض والاحتضار وكذا وإلى آخره، استحب كثرة ذكر الموت. استحب للإنسان أن يكثر ذكر الموت، استحب له أولا فيه أجر، وثانيا فيه منافع أخرى. مستحب للإنسان أن يكثر من ذكر الموت، مستحب له. لا على كل مستحب، على الكل. هناك رواية صحيحة، عدة روايات، لكن أذكر لك رواية فيها عبرة أيضا. صحيحة أبي عبيد الحذاء، الرواية رواها الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد ابن يحيى، عن أحمد محمد ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، ويقول خراز صحيح الخزاز، عن أبي عبيد الحذاء، رواية صحيحة باصطلاح. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، إمام الباقر، حدثني بما أنتفع به. ومشكلة الحديث أحيانا، مشكلة الأحاديث شيخنا متنوعة، مرة حديث لا تنتفع به، مرة حديث يضرك. مرة حديث يوجب لك العقاب. كيف؟ يحدثك عن فلان، عن سيئات فلان ومساوئ فلان، ويأخذ في الكلام عنه، وهذا حديث ضرك، هذا الحديث ما ينفعك. تحتاج لحديث نافع. ممكن الحديث نافع شيخنا، وهو حتى مع الأشخاص تختلف. أي أشخاص؟ بعض الأشخاص تعرف لا يأتي منهم إلا الكلام على الناس، أو إلا كلام في الدنيا، أو إلا فيك، وهكذا. أبو عبيد الحذان ورجل محترم، الرجل وهو يوم من الأيام، هو أبو عبيد الحذان نفسه، أيضا رواية صحيحة، يقول كنت في طريق مكة فسويت بأحجار مسجدا، أو أحجار سوى مسجد صغير. وعندنا حديث هذا رواه أبو عبيد الحذان وغيره أيضا، من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، عدة روايات صحاح. أه؟ الآن لا أذكرها الآن، مفحص قطعة أذكرها، وهي مطلقة، بعضها كمفحص قطعات وبعضها لا. فأبو عبيد لما سمع هذا الحديث، ورجل متدين محترم راح على مكة، يقول بما أنه يجب له الجنة فسوى بأحجار مسجد. فمر أبو جعفر عليه السلام وشاهد هنا، وبعض الروايات أبو عبد الله عليه السلام، فقال إن شاء الله يكون هذا من ذاك، يعني من ذاك من بنى مسجدا كمفحص قطاط. قطاط الطير هذا النوع، مفحص يعني اللي يحجل أحسن. وهذا طبعا كنائي ولو عن الصور، لو كان مسجد صغير جدا. من بنى مسجدا كمفحص قطاط بنى الله له بيتا في الجنة. نحن كنا نقول زاوية ذيك المرة، زاوية وكذا، نتمنى أن ننسى زاوية كله غريب، ونحن المراد منها زاوية، زاوية في الجنة وزاوية كذا، فكيف البيت؟ فشاهد الحال أبو عبيدي له روايات ما شاء الله. فأبو عبيدي يقول لأبي جب حدثني بما أنتفع به. الإمام مر ينتفع بالدنيا ومر بالآخرة، الإمام اختار له أحسن منفعتين. مر أخي حدثه حديث ينتفع بالدنيا، مر حديث ينتفع بالآخرة. أحدث بما أنتفع به. فقال يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموت، فإنه لم يكثر إنسانا ذكر الموت إلا زهد في الدنيا. هذا أحسن حديث، أهلا وسهلا فيك أبو عبيد. قال أكثر ذكر الموت، فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا. وهذه ملازمة، أفر زهد. قد يقول قال شيخنا أفر زهد في الدنيا، لا لوازم، لأن إذا زهد في الدنيا معناه أعرض عن مشتهيات، هذا معنى الزهد، يعني أقبل على الآخر، هذا معناه. ولما يزهد ما معنى يزهد؟ يعني لا يعتني بالملذات والمشتهيات في الدنيا، ونتركها أصلا، لا يهتم بها كثيرا، هذا معنى زاهد. فإذا ماذا يفعل حينئذ؟ يتوجه الأمور الآخرة. وليش؟ قد تسأل وين الملازمة بين ذكر الموت والزهد؟ أنا أقول لك وين الملازمة. لما الإنسان يتذكر الموت، النتيجة الإنسان كم يعيش في هذه الدنيا شيخنا؟ مهما عاش طالة، أمام الآخرة لا يسوي شيء، وأن الآخرة هي الحيوان، الحياة الأبدية هناك، أصلا هناك حياة لا منتهى لها، يعني لا محدودة في الآخر. ما عندنا حد شيخنا ترى انتبهها، وأنه 20 سنة، 1000 سنة، مليون، مليونين، 5 ملايين، ما في حد الآخر. إذا ما في حد وأنت تعلم أنك كم الإنسان يعيش. وعندنا بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أكثر أو أغلب أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يتجاوزها. ولما يذكر الإنسان الموت والنتيجة، كل ما تعب يشتغل يتركه، وأبو بعد يعني أيام قليلة في هذه الحياة يبقى، يقول أنا بما أن هناك موت، هناك بعث، هناك حساب، هناك عقاب. هذا يزهد بالملذات حينئذ. هذا لا يبقى، لما يبقى ذكر الموت هكذا، غدا أموت بعد غد، وإذا مت أمامي أشياء حساب وكذا وإلى آخره، وهناك جنة هناك نار، يبقى هكذا. فيتذكر الآخرة، لما يتذكر الآخرة الإنسان يعرض عن الدنيا، إذا أعرض عن الدنيا عمل للآخرة. شوف الملازم وين شيخنا، شوف الملازم وين. وكلما ذكر الموت يعرض، يزهد في الدنيا، كلما زاد في الدنيا أقبل على الآخرة. أحسن أحسن شيء له هذا. إذا عندنا بعض الأحاديث النبوية، ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ذكرك بالآخرة القبور، زيارة القبور. لعلم تقول أفرض ذكرتني بالآخرة خير إن شاء الله، وهذه لها لوازم. لما تذكر بالآخرة يعني تعمل للآخرة، معنى هذا معناه يعني زاد في الدنيا، يعرض عن المشتهيات وعن الملذات وعن كذا وعن كذا وعن أطماعه إلى آخره. فلذا يقول: قلت حدثني بما أنتفع به. قال: يا أبا عبيدة، أكثر ذكر الموت، فإنه لم يكثر إنسانا ذكر الموت إلا زهد في الدنيا. ولازم من جملة الروايات أيضا بالنسبة لذكر الموت أنه مستحب وشيء حسن في المقام، أن حديث رواية حسنة أيضا يرويها الكليني، يرويها في كتاب الزهد، لا كتاب الزهد للحسين بن سعيد، الحسين بن زعيد الحسين. يقول: عن أبي، عنه، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، رواية حسنة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكثر ذكر الموت أحبه الله. مو فقط أنه مستحب وفيه زهد، لا، يحبه الله. قل أحبنا الله، أحبك الله، يعني معناه هناك لوازم على المحبة لها. إنسان يحب الله يعني معناه شيء عظيم، هذا شيء عظيم إذا أحبه الله. فذكر الموت لها هذه المنزلة. أذكر لكم بعد رواية في هذا المطلب، لا أطيل عليكم. رواية أنا اخترتها رواية حسنة، لكن فيها يعني نفس الرواية بطريق آخر ضعيفة، لكن هذه حسنة. رواه الشيخ الصدوق في المجالس، عن من رواه؟ عن أبيه، عن سعد بن عبد الله الأشعري، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن مثنى بن الوليد، مثنى بن الوليد الحناط، هذا ممدوح الرجل، عن أبي بصير، رواية حسنة. قال لي الصادق عليه السلام، قال لأبي بصير: أما تحزن؟ أما تهتم؟ أما تألم؟ السؤال عجيب، يقول ما تحزن، ما تألم، ما تهتم. قلت: بلى والله، لكن أي شيء كيف يحصل عندي حزن وألم وكذا في الدنيا مثلا؟ بلى والله. قال: فإذا كان ذلك منك فاذكر الموت. إذا حصل عندك هذه الأمور، الحزن والألم والكذا، أكثر ذكر الموت. إذا حصل هم وحزن وغم عندك، أكثر ذكر الموت. فإذا كان ذلك منك، إن حصل منك حزن وهم وغم وكذا، وألم، فأكثر ذكر الموت ووحدتك في قبرك. في القبر يمكن الناس في الدنيا مع أصدقاء وكذا وأقرباء وأرحام وما شاء الله كان، أما في القبر، في القبر وحده لا شريك له. ووحدتك في قبرك. بالمناسبة أن يجوز يعني أن يدفن شخصين في قبر واحد، لكن مكروه، يعني مكروه، يجوز أن ندفن شخصين في قبر واحد لكنه مكروه عندنا، ليس محرم. لا لا، حتى لو انفصل أصلا يجوز لكن مكروه. ووحدتك في قبرك وسيلان عينيك على خديك بعد الموت كذا، واذكر تقطع أوصالك، أوصالك تتقطع، وأكل الدود من لحمك، وعيات الدود بالنتيجة يأكل لحمك ميتي بالنتيجة، وبلاءك وانقطاعك عن الدنيا اذكره، فإن ذلك يحثك على العمل ويردعك عن كثير من الحرص على الدنيا. هذا الأمر يردعك ويجعلك بعيد عن الدنيا بهذا الأمر. نعم، يبقى شيء أيضا لأبي بصير لا بأس بذكرها، نحن قلنا رواية واحد لكن لا بأس بذكر هذه الرواية. هذه الرواية ضعيفة لعلي بن أبي حمزة البطائني، وعنه عن أبيه، الكلين يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، سند لهنا جيد، عن علي بن أبي حمزة البطائني الواقفي ضعيف، عن أبي بصير نفس أبو بصير، قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام الوسواس، أخي عندي وسواس، فقال يا أبا محمد، هو أبو بصير أيضا أبو محمد، هو أبو بصير مشكلته مشكلة أحيانا يسأل حتى يعرف، يعني هو ما ينبغي كان، يعني يوم من الأيام ذكرنا لكم رواية بعض يحمل على هذا المحمل، رواية صحيحة على سعيد بكر، قل خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام، كان منزل الإمام خارج المدينة، فلقينا أبا بصير خارج من زقاط وهو جنب، هو رايح لعند الإمام ولا أنا رايح لعند الإمام، هو جنب، حتى دخلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام فرفع رأسه إلى أبي بصير قال يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ فدخلنا ورجع. بعض يقول فعل ذلك حتى يعرف يمتحن، بعض الروايات تقول هكذا، طبعا في الرواية لا يوجد هكذا لكن بعض يحمل على هذا المحمل. على كل حال أبو بصير فقال يا أبا محمد اذكر تقطع أوصالك في قبرك، ليش لم يكن قبر، ليش تقطع كل شيء يصير على حاله بعد ما يكون الدود، واذكر رجوعك ورجوع أحبائك عنك إذا دفنوك في حفرتك، لما يأتون يدفنوك يرجعون ما أحد يدخل معه ما أبدا إلا العمل، كل شيء يبقى، فالأحب ترجع. لما يبكي الإنسان وحدته في قبره وتقطع أوصاله ورجوع أحبته من القبر عنه، وخروج بنات الماء من منخريك، يقال دود، خروج الدود من منخريك، وأكل الدود لحمك، ادخل أكل الدود لحمك، فإن ذلك يسلي عنك ما أنت فيه، يسلي عن يذهب، فإن ذلك إذا أنت بقيت هكذا يذهب الوسواس، فإن ذلك يسلي عنك ما أنت فيه. قال أبو بصير فوالله ما ذكرته إلا سلى عني ما أنا فيه من هم الدنيا، لو أن ذكرت هكذا راح الوسواس، راح الأمر، وهذا شيء حصل. إذن ذكر الموت أيضا يذهب الوسواس وهذه الأمور. إذا كان يستحب للإنسان المريض وغير المريض يستحب له أن يكثر من ذكر الموت. اليوم في هذه الأيام ذكر الموت يقول لا أنت وين تعيش؟ بعالم آخر، أنت بعالم آخر تعيش، وهو هذا الحال، لأنه نحن نريد عالم ثاني وهي الدنيا فانية، مو أنه همنا الدنيا فقط. اليوم لا، يقول كل شيء دنيا، نحن كل شيء الآخرة. الدنيا مزرعة للآخرة، يعني طريق معبر. مو أنه الإنسان، ما أقول أصلا ما يهتم، لا مو هكذا قصدي، لكن لا يكون أكبر همه الدنيا هكذا، لا بالعكس، يكون أكبر همه الآخرة. أنا والحمد لله رب العالمين.